الذي دليله اخوتي الكرام يقول الامام ابن حجر في رساله في ترجمه ابي خالد اورده في القسم الرابع لإيجاد الكون في خلق الطاق. القسم الرابع له شرط عند الحاضر ابن حجر ليعرف اثر لكتابه يدل على استغراق اقتران ترجمه ابي خالد في السر. لأنه ما ترجمه الإمام ابن الأثير بإسر هذا، ترجمه الإمام معاذ البر بالاجتهاد، من الحد بن حجر له شرط خاص بالقرآن. ما هو؟ القسم الرابع، قسم ثابت، قسم ثاني، قسم. تعرفون شرطه أم لا؟ يعني من كل جهة لا إله إلا الله. القسم الأول في كل حرف، حرف العين، حرف الباء، حرف التاء، لمن لا اله الا الله ثبتت صحبته قطعا ولا شك في ذلك وهو صحابي لا خلاف. والقسم الثاني للاولاد الذين ثبت انهم ولدوا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولم يثبت لهم لقاء بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا روايه عنه. اورادهم في القسم الثاني قال انه من المؤكد أن الصحابة كانوا يسير بأولادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بركة عليهم. فنحن بناء على هذا نقول كل مولود أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل هذا. وإذا أتي به ووقع نظره على النبي عليه الصلاة والسلام وقع نظره النبي عليه الصلاة والسلام ثبت له وصف الصحبة سواء إدركا في كبر أم لا. فكل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام لحظة يشيع النور من مطرف رأسه إلى قدمه ويؤذن له الفضيلة لا تحصل لأحد من خلق الله إلى قيام الساعة. هذه رؤية خير خلق الله عليه صلوات الله والسلام ولا شك. القسم الثالث للمخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يجدوا لقاءهم بنبينا عليه الصلاة والسلام، فقال هؤلاء دون الصحابة وفوق التابعين، فينبغي إذا أن يلحقوا بالصحابة بالفضيلة مخضرم دون الصحابي وفوق تدليم مخضرم لأنه أدرك عصر النور فيمتاز عن الذي ولد بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ذاك ولد قبل وأدرك الزمان الذي فيه. أما من ولد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الآن النور قبل، فليس للتابعين فضيلة المخضرم، فليس للمخضرم فضيلة الصحابي. والقسم الرابع من ادعي انه صحابي وليس، الشيعة يدعون ان ابا طالب في الجنة، كيف يكون والد علي في النار؟ انت لو قلت لهم ان ابا طالب في النار يقطعون رقبتك. والد امامنا المعصوم في النار يقول لهم والد ابراهيم في النار، يعني صار علي على ابراهيم على المدينة وعلى علي وعن والد بيت الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه، يعني والد ابراهيم في النار والد علي في النار كبيرا، يعني هذا اكبر من لا، ما كان استعظام كونه في طالب في النار استعظام من والد ابراهيم حفظه الله، لكن الحق اكبر من الشيعه. الشيعه يدعون ان ابا طالب من كبار الموحدين وهو في جنه النعيم. ارى الامام ابن حجر هذا في القسم الرابع عند حرف الطاء من كتابه هنا ليحقق هذا القول، هل هو معتبر او لا؟ ورده امر ائمتنا ليس موضوعا، احتكار لشرع مطهر ولا يؤمن احد حتى يكون هواه تبعا لشرع لا. يقول الحافظ ابن حجر في ترجمه ابي طالب بعد ان اورد الاحاديث فيقول بعد ذلك ونحن نرجو كلام الحافظ بن حجر ان يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها يعني الجنة طائعا، لكن ورد في ابي طالب ما يمنع ذلك. اذا يستثنى من آل عبد المطلب ابوه طائع، وانما خصه بالذكر دون ابي لهب لان ذلك مفروض منه. آية محكم تبقى كذا هدي لها. أما أبو طالب فما ذكره الله ذكره وكان ينصر النبي ويحوطه ويجاد عنه بنفسه وماله بخلاف ابي لهب الشرير، فكان يؤذيه ويبذل ما في وسعه في ايذاء ابن اخيه، فشتان بين الامرين. فذا كونه في النار من محل الدماء، وما هذا موقفه قد يعني يوحي للانسان بانه في الجنه لنصره ابي طالب لنبينا عليه الصلاه والسلام. وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لابي طالب: اجلك اكثر من اجلال ابي، انك انت من ربيتني ونشاتني ونصرتني، قل كلمه احاج لك بها عند الله، قل لا اله الا الله. فلا يقول الهك باطل ودينك مزيف، يقول لولا ان تعيرني قريش لاكررت بها. آخر ما قاله إنه على ملة عبد المطلب. لكن هذا كفر، أليس عندنا كما قلنا في دين الله محاباة؟ وقد ثبت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن مات قال النبي: لا أستغفرن لك ما لم تنه عنه. من رواية المسيب بن حزم وأبي سعيد بن المسيب رضي الله عنهم أجمعين، فنزل قول الله: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، هو أبو طالب. وثبت في صحيح مسلم وغيره انه قيل للنبي عليه الصلاه والسلام: عمك كان يحبك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، كان في غمرات من نار جهنم، فاخذته وشفعت له، فوضعه الله في ضحضاح من نار جهنم، اي في نار قليله يخوض فيها الى كعبين، ووضع في اخمصه، وهي الحفره المنخفض الذي في اسفل الرجل، جمرتان من نار جهنم يأتي منهما دماغه، وهو أول أهل النار عذابا، ويرى نفسه أنه أشد أهل النار عذابا. وشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه خاصة به، فلا يدفع نبي ولا صديق لمشرك إلا نبينا لعمه أبي طالب دون إخراج من النار، إنما في تخفيف العذاب عنه. والله يقول: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، استثنى شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب بالنصوص الصحيحة الثابتة، وهذا مقرر عندنا في السنة الكرام في مبحث الشفاعة، فلا يخطرن ببال أحدكم أن هذا تخريف أو هوس، هذا مستثنى بنص صحيح وهي خاصة، وهذا من شفاعات الخاصة التي لا يشاركها في أحد، كالشفاعة في فصل الحساب والشفاعة في فسد الجنة، هذا كل شفاعة خاصة لا يشارك فيه أحد من المخلوقات آدم فمن دونه على نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. إذا نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته. عبد الله يدخل، أوليس كذلك؟ من آل عبد المطلب، عبد المطلب يدخل، نحن نكذب أنهم ما وحدوا، لكن بالمقابل نجزم أنهما بعث إليه الرسول. فيمكن ماذا نفعل بالنصوص بالنص المتقدم في صحيح مسلم؟ قل على العلم نصوص تعارضت لا بد من ان يتبينها. فنبينا عليه الصلاه والسلام اخبر بان المسلم ناس قبل ان يعينه الله بنصوصه كفر، وهذا الجمع ممكن بالزور، لان من كفر بالله ولم يوحده هو ظالم او مهتدم، ظالم لا شك فيه، وأثبت الله لمن كفره الظلم سواء جاءه رسول أو لم يأتي رسول. تقدم معنا أن وجود الله ووجود تعظيمه فالثاني في عقول بني الإنسان وفي فطرهم أثبت من وجودهم ومن الشمس في رابعة النهار. فمن لم يوحد الله قبل مجيء الرسول إليه ظالم ومشرك وكافر، بناء على النصوص التي تدل على أن الجنة لا يدخلها إلا من وحد وأن النار مأوى الكافرين، نقول عبد المطلب في النار وعبد الله في النار، وكل من لم يوحد الله في النار، وكل مولود مات على الكفر فيه النار. ثم بين لنا أن هؤلاء لهم حكم خاص، هؤلاء ليس حالهم كمن بلغته الدعوة ووقف ولم يؤمن، لا، هم في ضلال وضياع، فالله سيحاسبهم يوم القيامة ويمتحنهم. فإذا نقول ذاك الحديث صحيح لكن عوض بأدلة صحيحة ثابتة، فلا بد من الجمع بينها. هذا الجمع أن نقول صدر ذا قبل إعلام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، وعليه لا نرد الحديث، إننا نحمله على معنى يلتئم مع نصوص الشرع، ووالد نبينا عليه الصلاة والسلام وجده وكل من هلك في فترة قبل بعثة رسول، فنمتحن من حكمه في والد نبينا وجده على نبينا صلوات الله وسلم، والله أعلم. لكن حقيقة نرجو، ووالله إن رجاءنا الإيمان لوالد نبينا عليه الصلاة والسلام عند الامتحان في يوم القيامة أعظم من رجائنا الإيمان لأبوينا ولأولادنا رغبة في إقرار عين نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الرجاء لا يدعو إلى التألي والكذب على الله. نقول والد النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ولا يجوز أيضا أن نجهو ونغلط ونقول هو في النار، فلنقف كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام في القول الذي قرره أهل السنة الكرام في هذا الحكم العام: أهل الفترة يمتحنون، فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، حتى يطيع أن يقضي الله عليهم. لكن نرجو كما قال الحافظ ابن حجر: وما ألطف وأظرف وأحلى وأدق وأسد هذه العبارة، أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في الإيمان والجنة طائعين، وأن يؤمنوا برب العالمين، وأن يكونوا من الفائزين يوم الدين. هذا الرجاء لابد من أن يكون في نفوسنا إخوة الكرام تعظيما لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولأبين لكم إخوة الكرام أن هذا الرجاء شرعي. أذكر لكم قصتين اثنتين من صديقين هما أعظم الصديقين عند ربنا العظيم، أولهما الصديق الأول أبو بكر رضي الله عنه، ثبت في مسند أبي يعلى، فالحديث رواه عمر بن شبة في أخبار مكة، ورواه أبو بشر بن سموية في فوائده والأثر في المستدرك بسند صحيح، عن بخيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه لوالده أبي قحافة عند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة عند حجة الوداع بعد عام لحظة لا يعبر، جاء بوالده إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمسلمة، وقد صار رأسه بعد ذبني عند فتح مكة. على كل حال أمر ملتبس عليه، هل هذا في حجة الوداع في فتح مكة؟ يعني يبلغ الظن عند فتح مكة وتحديد الزمن لا يعبر. جاء وقد صار والد أبي بكر أبو قحافة لحيته شعر رأسه كالثغامة أي كالثلج الأبيض، أي فيه شعرة سوداء من كباره وحرمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ألا تركت الشيخ في بيته ونحن نأتيه إكراما لك وإجلالا لك، شيخ كبير وأنت صديق وكل أحد له عندنا يبكى فأناه عليها إلا أنت، ولو اتخذ نبي عليه الصلاة والسلام خليلا من أهل الأرض لاتخذ أبا بكر خليلا رضي الله عنه وأرضاه. فلهم منزله إكراما له وإجلالا لهذا الرجل الوقور المهيب. يعني أنا أذهب. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أردت أن يأجره الله في المدينة إليك ليسلم على يديك ويثاب على هذه الخطى. فلما وضع أبو قحافة يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الإسلام بكى أبو بكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن تكون يد عمك أبي طالب مكان يده، أي يد أبي قحافة والد أبي بكر، ويقر الله عينيك بإسلام عمك لكان أحب إلي. يعني لو أن بدل أبي عمك وآمن فكان هذا أحب إلي، لكن أبو طالب ميت من زمن إلى الوقت، مات قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين في العام العاشر الذي أولي فيه النبي أشد الأذى بعد موت عمه وزوجه خديجة رضي الله عن خديجة وعن سائرين أمهاتنا وصحابة نبينا أجمعين. إذا كانت يد عمك مكان يد أبي هذا أحب، لتقر عينك وحبك يقدم على حبنا لآبائنا وأسرنا أصولا وفروعا مهما كان شأنه. والحديث صحيح. والله يتمنى لو أن أبا طالب آمن وكنا عبيدا لأبقاء إكراما لعين نبينا عليه الصلاة والسلام وإكراما لعلمه لنصرته لنبينا عليه الصلاة والسلام. لكن لله الحجة البالغة، لله الحجة البالغة وهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى. وهكذا من باب أولى نقول لمن لم يكفر عند مجيء رسوله ووالد نبينا وجده، أتمنى أن يلهم الله هذين العبدين الإيمان عند الامتحان وأن يكون في جرة الجنان مع نبينا عليه الصلاة والسلام. نتمنى، وهذا تعظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام ومحبة له. قصة ثانية عن الصديق الثاني عمر وهو أفضل الصديقين بعد أبي بكر، يرويها ابن إسحاق رضي الله عنهم أجمعين في كتاب الموازي للسير. لما جاء العباس رضي الله عنه بأبي سفيان رضي الله عنه وغفر الله له مجاره، لما جاء العباس بأبي سفيان في فتح مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد أجاره وهو خلفه، ما رضي عمر بإجارة أبي سفيان من قبل العباس، وما رضي بإجارة العباس لأبي سفيان وعارض. فالعباس أخذته الحدة وتكلم كلاما يعذر لحدته لكنه في غير موضعه، فقال لعمر: يا عمر، لو كان أبو سفيان من بني عدي لما قتلته. بنو عدي هم عشيرة عمر، فيقول: أنت تريد قتله لأنه من بني عدي، كان سيد من قبيلتك، هذا لو كان من قبيلتك لما طالبت بقتله. فانظر ماذا قال عمر. قال عمر للعباس: والله يا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، نظر للإجلال وإلى اللطف في الخطاب، والله لا أنا بإسلامك عندما أسلمت أفرح مني بإسلام الخطاب لو أسلم. يعني لو قدر أن والدي الخطاب حي وأسلم لما فرحت بإسلامه كفرحي بإسلامك. لما؟ إقرارا لعين النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لك عندنا في منزلة تطين أبيه، فلا تتهمني وأنا ما أرد جوارك احتقارا لك، لكن هذا فعل ما فعل الإسلام، والآن دعني نضرب رقبته ولا نجيره. فقال له: لو كان من بني عدي لما قتلته. قال: والله أنا أفرح بإسلامك عندما أسلمت من إسلام الخطاب وأسلم. أنتم أهل البيت على رؤوسنا، هذا إجلالنا لآل بيتنا، لآل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا حال الصحابة الكرام، فأحكي لكم بعد قصتين، قصتين والحديث يجر بعضه. يعقوب بن سكين: وليس بين يدي الكتب لأتحقق بمثل القصة إليه، لكن فيما أعلم أنها درست منه، غفر الله له ورحمه ورضي عنه وصاحب كتاب إصلاح المنطق. غالب ظني كان يؤدب ويعلم أولاد الخليفة المتوكل، هذا الذي أشك فيه هل هو المتوكل أو غيره من خلفاء بني العباس، وغالب ظني أنه هو، وليس في الكتب بين يديه أتحقق وانتصاريها من صدري، لكن غالب ظني يعني أنه ابن السكيتي مع الخليفة المتوكل. وكان الخليفة المتوكل يمل من النصر ومعاداة أهل البيت، فقال مرة ليعقوب: ما تقول في هذين ولدي الخليفة، هما أفضل أم الحسن والحسين؟ ماذا يقول يعقوب؟ ماذا يقول؟ حسن والحسين؟ إلى هذه منقطة للحسن والحسين؟ نضرب الحسن والحسين على يعني ولد خليفة جاءت، وكل من جاء بعد الخلفاء الراشد يعني في جو هم في كفر، والله أعلم بحالهم، باستثناء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. نقول حسن الحسين أفضل من ولدي الخليفة؟ يعني إذا أنت فضلت امرأة ذا براعة على نار كان المجلس من النهر، فلما من السيف ينكت قدره إذا قيل السيف أمضى من العصا، نقول هذا السيف أفضل من العصا لا خير فيه. ونقول هذا الرجل المبارك أحسن من الموقف، يعني أنت ما مدحته، ما مدحته لهذا على الإطلاق. فقال هذان أفضل من حسن والحسين. قال يا أيها المؤمنين والله إن قنبر الذي كان يخدم عليا أفضل منك ومن ولدك. قنبر غلام علي خادمه هذا من القرآن ليس له حكم له كلب صاحب أصحاب الكهف ذكره الله في القرآن. إذا كيف بمؤمن رقيق عند آل بيت الأرقاء القلوب طاهرين مطهرين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن. قنبر خادم علي وغلام مملوك أفضل منك ومن ولدك. كل فضل حسن ما شفتني عليه أنت ما تستحق. فأمر غلمانه بقتله فوضعوه في البساط فدافوه بأرجلهم حتى قتلوه في مجلس الخليفة. هذا حالنا نحو آل بيت نبينا فليعلم الشيعة ذلك من يحب آل البيت. صديق هذه الأمة يقول لو أسلم عمك كان أفرح لقلبي من إسلام والدي. والصديق الثاني الذي يفتخر يوم الشيعة ويعيدون الشيعة في يوم قتله وعندهم يوم الغفران يوم مقتل عمر حين يقول للعباس أنا بإسلامك أفرح من إسلام الخطاب لو أسلم. وهذا الإمام يقول قنبر خادم علي أفضل من الخليفة وولديه. فليعرف هؤلاء قدرهم. إذا ذكرنا هؤلاء فلا بد من ذكر قاضي من القضاة في هذه الأيام نعلم شأنه أيضا ولنرى كيف القلوب جلست وخبزت. اختصم اثنان في قصة فقال بعض الناس لإنسان أنت على معصية وتخالف النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك تستحي من الله. فقال هذا العاصي لعنة الله على والد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقبلته قال تسب النبي ما تستحي. ثم بعد ذلك أخذ إلى المحاكمة. فقال القاضي ماذا تعبر عن سخيف ماذا تعبر عنه ماذا؟ قال القاضي ماذا قلت؟ قال قلت لعنة الله على والد النبي عليه الصلاة والسلام. قال والد النبي كان لعنة الله عليه بعدد ما خلق الله بعدد ما خلق. فقال له ذاك الإنسان قال يا شيخ ليس الأمر كذلك. هذا ما لعن والد النبي لأنه كافر. أنا أقول له أنت تخالف النبي. قال لعنة الله على والد النبي يعني ماذا يقصد بذلك؟ سب النبي وتحقيره. هذا كما لو قال للقائل يعني هذا كريم هذا مجتهد هذا صالح لعنت والده. نسأل الله العافية ماذا يكون هذا؟ تحقير له. لذلك أنت عندما تلعن إنسانا تحقره. والكلام ليس هو بحث والد النبي مؤمن أو كافر. لكن انظر هذا نقول بلاء خبث سفاهة عمى. البحث الآن يراد منه تحقير النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان والده كافرا لكان ينبغي أن يوقف ذاك عند حده لتذكره بهذه الكلمة التي يوهم فيها تنقيصه النبي عليه الصلاة والسلام. ما قضى في بحث العلمي أداه إليه الدليل الشرعي أن والد النبي كافر. لا، في خصومة لها يعني مقدماتها ولها دلالاتها. إذا تقول إمام مالك إذا اختصم إنسان مع آخر وقال له أما أنا فعفيف ابن عفيف يقول هذا قدر ويجلى بثمانين جلدة مباشرة إنه أعرض به أما أنا فعفيف وما قال له أنت ثاني. لكن يقول هذا سياق الكلام معلوم وما يريد أن يصرح لأنه يمسك منه الكلام وبعد ذلك قام عليه الحد. فكنا وعرض بما يدله على التصريح. قل اذهب اذهب انت معروف ان انا عفيف بن عفيفه. طيب انت يعني واضح ماذا تقصد من كلامك. وهنا واضح ماذا تقصد من هذا الدرس. فلنعلم اخوتي الكرام البحث الشرعي وتأدب مع النبي عليه الصلاه والسلام. فلا بد إخوتي الكرام من البحث في هذه القضية ضمن هذه القصور الثلاثة. إذا حققناها نخرج برده لنتيجة قطعية انتحار من العلم عند الرحمن. والله إن كان في النار ما أخفانا، وإن كان في الجنة ما أخفانا، وإذا قلنا إنه في النار وهم يشركون الجنة يا أخفانا أوليس كذلك؟ وإذا قلنا إنه في الجنة وسيمتح أن يدخل النار كذبنا على ربنا. فلنقل عند ما أوقفنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ولنقل ما نعلم به عن حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام نرجوه. هذا كلام أئمتنا. ولذلك أخوة الكرام، عندما تنازع العلماء هذه المسألة ودخلت فيها عواقب وانفعالات وما بحث الأمر بحثا على أصول متتابعة، حقيقة خرجوا عن الجنة. السيوطي يؤلف رسائل متعددة لأن والدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قطعا جزما، ومن عنده شك في ذلك، ويجزم بأن الله أحيا أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وهما في الجنة، ويقول حديث ضعيف لكن له طرق، وهذا الذي يتناسب مع كرامة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته عند ربه. ويورد ويورد وينظم أشعار ينقلها عن ابن نصر بن دمشق وغيره، حب الله النبي بكل فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا، فسلم فالقديم بلا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. وأنا أقول والله إنه كافر ومسبوق منكر، ومثله لا يجوز أن يستدل به في ترغيب وترهيب، فضلا عن طهارة وأحكام شرعية، فضلا عن مغيبات وأمور اعتقاد. أما ضع الأمر في موضعه، وقابل هذا الشيخ علي القاري فألف رسالة في معتقد أبي حنيفة في والدي النبي عليه الصلاة والسلام، وجزم بأنهما في النار، واحتج بمراسيل وآثار ضعيفة أيضا مع الحديث المتقدم على أنهما في النار، وفسر آيات كثيرة بروايات عن التابعين أنه يكون فيها والدا النبي عليه الصلاة والسلام أنهما في النار. هذا في الحقيقة غلط. وجاء يقول المرسل يحتج به عند أئمتنا، هي مسألة فروع تحتج بمرسل. وجاء أناس في هذا العصر يطبعون رسائل السيوطي وينشرون المرسل، وجاء أناس في هذا العصر يطبعون رسالة الإمام عن القاضي ينشرونها، والحق ضاع كما قلت بين إفراط وتفريط، ودائما الحق إذا لم يرصد به هذا حال. فلنقف عند حدنا، الحديث صحيح ثابت، وعرض بما عرض به مما هو صحيح ثابت، فلنضع تلك المعالم ولنخرج بنتيجة كما قلنا حكم عام في كل من تخلف فيه شروط التكليف بالتوحيد من أولاد المسلمين أنه يمتحن يوم الدين، فإن أطاع دخل جنة النعيم وإلا أدخل نار الجحيم. هذا هو الحكم الذي لا نحمل تبعة القول به عند ربنا جل وعلا. إخوتي الكرام، فإن قال قائل وردت نصوص للتصريح بأناس بأعيانهم بأنهم من أهل النار على سبيل التحديد، فلم لم تقولوا فيها ما قلتم في عبد الله وعلي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ثبت في المسند والصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرا بن لحي بن الخزاعي، عمرا بن لحي بن عمارة الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في نار جهنم. وهذه الرؤية رؤية حقيقية، ورآها وهو في النار، ونحن نجزم بأن عمرا بن لحي في النار. طيب هذا نقص عبد الله في النار، ذاك من هذا صحيح وذاك صحيح، لما قلتم هذا في النار وذاك قلتم يمتحن؟ نقول كيف عند حدك وأعرف قدرك. وليس الأمر محاباة كما قلنا، إنما نصوص شرعية. عمرو بن لحي يقول العزة في الحديث الذي يخبرنا أنه رآه يجر قصه في النار، يقول: وكان أول من سيد الزواجر، أي هو أول من غير ملة خليل الرحمن إبراهيم، هو أول من غير. وخزاعة حكم مكة قبل رأس النبي عليه الصلاة والسلام وأسرته وقبيلته 300 سنة، حتى انتزع منهم الملك قريشة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا اللعين عمرو بن لحي هو الذي أفسد دين العرب في مكة في تلك الأيام، 300 سنة أفسد دينهم والزعامة بأيديهم، فذهب إلى بلاد الشام وأحضر لهم الأصنام. وقال الإمام مثل بعض الإخوة من أهل مكة، قال يا شيخ أنتم توردون لنا الأصنام إلى مكة، قلت وأنتم تقبلونها؟ إذا أنتم أقل عقولا من أهل الشام، يعني هناك يصنعون أن تعبدون؟ لا إله إلا الله. إذا صنعوا خمرا أنتم تشربونه. وهنا كذلك، يعني أصنام عملت في الشام واستوردها عمرو بن لحي ونصبها عندكم فأمكتموها. إذا أنتم أنتم من أهل الشام عند الرحمن، أولئك صنعوا وأنتم عبدتم صنع غيركم، يعني إذا صنعتموه بأيديكم لكان يعني أخف منقص وآرى. كون أنتم توردون الأصنام وأنتم تعبدونها؟ لا إله إلا الله. عمرو بن لحي هو أول من غير ملة إبراهيم، وهو الذي وضع لهم في صيغة الطواف هذه الكلمة، وكان يقولون حتى يعتدي نبينا بالأمين عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. هذه زيادة هذا الشيطان عمرو بن لحي الخزاعي الذين كانوا يحكمون مكة، وكان له قرين من الجن ويأتيه دائما ويهين له. هذا قد ورد في كتاب الكيد في مغازيه وسياره في أخبار عمرو بن لحي أن قرينه جاء وقال له: أجب أبا تمامة، يكنى بذلك أبا تمامة، وليسه سمي بأبي مرة لأنها كنية الشيطان الرجيم. أجب أبا تمامة فقال: لبيك من تهامة، يعني أجيبك وأنا لا أسمك ما تريد. قال: ادخل بلا ملامة، هذا شيطانه الذي يفزع له ويقول له هذا. فإيدي جدة فجد آلهة معدة موجودة على شاطئ البحر، قيل إنها الآلهة التي عبدها قوم نوح ود وسواع ويغوث، وقد ثبت في صحيح البخاري أن أهالت إلى العرب وعبدوها، فهل قذفها البحر إليهم وجعلها الطوفان تستقر في ذلك المكان، كشف عنها هذا التابع القرين الجني، أو هذا الجن جاءت بها إلى ساحل جدة وقال لهذا: إيتي جدة تجد آلهة معدة، خذها ولا تهب، ادعو إليها تجب. فأخذها ونفضها في مكة وزين لهم أن الآباء كانوا يعبدونها فعبدوها. فعمرو بن لحي يختلف عن عبد الله الذين نشأوا كما قلنا في شريعة منذكرة رائعة مغيرة، أما هذا هو أول من غير بنص النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من غير ملة إبراهيم في نار الجحيم. صنف آخر نجزم بأنه من أهل الجنة وهو في فترة، من بقي على التوحيد ويوحد الله ولم يشرك فهو في الجنة، كما حصل هذا من عجب من أهل الفترة كزيد بن عمرو بن مطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في معجم الطبراني بسند صحيح إنه يبعث أمة واحدة زيد بن عمرو بن مطلب، وكما ثبت هذا عن ورقة بن نوفل يبعث أمة واحدة. قس ورقة بن نوفل تنصر زيد بن عمرو بن نوفل ما كان يتنصر كل الدين وليس هؤلاء، أي هذا مع أنه دين فيما فيه واختلال وتغيير وتلاعب ليس بدين الحق. دين الحق يعني هو ما كان عليه إبراهيم، لعله يأتي به نبي عما قريب يدعو إليه وما قبل ذلك. كل من هذين يبعثوا أمة واحدة، والحديث كما قلت في الطبراني وهو في المسند والبزار. وكان عمرو زيد بن عمرو بن نفيل يلبي تربية خالصة لله، فذاك يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، هذا يجيبه: لبيك اللهم حقا حقا، تذللا ورقا، عدت بما عاد به خليل الرحمن الرحيم. شتان بين هذا وذاك، فهذا على الفطرة عندنا أناس بين الصنفين لا غيروا الملة ولا دروا على الفطرة وما أشركوا بالله وعبدوا غير الله، لا، إنما ساروا في جاهلية محرفة لم يحرفوها. فنقول هم في ظلم، قرن الله أنه لا يعذبهم إلا بعد أن يحاسبهم يوم القيامة. هذا إخوتي الكرام ما نعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله جل وعلا. القول الرابع بعد القول بأنه في النار، القول الرابع قيل في الخصوص أولاد المشركين خاص بهم، إن حكمهم كحكم آبائهم، هذا يختلف عما سبق. هناك قال إنهم في النار إذا ماتوا قبل البلوغ، وأما هنا يقول إذا ماتوا قبل البلوغ في النار بشرط بقاء أبويهم على الكفر، إذا أسلم واحد من الأبوين بعد 50 سنة ينتقل الولد من النار إلى الجنة تبعا لأبويه أو لأحدهما، حكم كحكم آبائهم. نقل هذا الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين دون أن ينقله عن أحد، ونقله الإمام أهل السنة الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عليهم جميعا رحمة الله في الجزء الأول صفحة 900 عن بعض الخوارج. وهؤلاء البعض سماهم الإمام ابن حزم في الفصل بأنهم الأزارقة، ونقل الإمام ابن حجر في الفتح عن ابن حزم هذا، وأن الأزارقة يقولون أن هؤلاء حكمهم كحكم أبويهم، ويستدل لهذا بالأدلة السابقة أنهم في النار وعليه آباؤهم في النار، واضح هذا. لكن يزيد ما تقدم معنا، إذا اهتدوا ما هو في أولاد المسلمين سينقلون إلى الجنة. ويستدلون بحديث رواه الإمام أحمد وأهل الكتب الستة إلا الإمام النسائي عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذرار من المشركين يبيتون، أي يغار عليهم في البيات وفي الليل، فيصيبون منهم من يغيرون عليهم من نسائهم وذراريهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم منهم أيادي الذرية والأولاد هم من أبائهم. وفي رواية قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نصيب في البيات من ذرار المشركين، قال: هم منهم. قولهم منهم كما تقدم معنا في أحكامهم في الدنيا وليس معهم في الآخرة، في كل حال اهتدوا أو خسروا. القول الخامس أنهم يكونون من لم توجد فيهم شروط التكليف بالتوحيد، يكونون خدم أهل الجنة يوم القيامة. ويا فوز من يكون بتلك الصفة، لا ننعمون كمن وحد الله، ولا يعذبون لأنهم لم يكونوا بالله فيجعلهما خدما لأهل الجنة. ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة حكم بصحتها لتعدد طرقها، منها ما رواه الطبراني في الكبير والأوسط والفزار عن سمورة بن جندب قال: سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أولاد المشركين فقال: هم خدم أهل الجنة. الحديث فيه عباد بن منصور وثقه الإمام القطان وفيه ضعف، ولذلك قال الحافظ في الفتح: ضعف إسناده في الجزء الثالث صفحة 240 و200. وروى الإمام البزار والطبراني في الأوسط وأبو يعلى من رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. هناك رواية سمر وهنا أنس، وفي رواية أبي يعلى: الأطفال هم خدموا أهل الجنة. والرواية فيها يزيد الرقاشي وهو ضعيف، وقال ابن مالك إنه صدوق كما قال الحافظ الهيثمي في المجمع. وهناك رواية ثالثة عن أبي داود الطيالسي، لا إله إلا الله، عن يزيد الرقاشي نفس الراوي المتقدم قال: قلنا لأنس: يا أبا حمزة، ما تقول في أولاد المشركين؟ قال: سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لم تكن لهم سيئات فيعاقب عليها فيدخل النار، ولم تكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا ملوك أهل الجنة. من ملوك أهل الجنة؟ يجعلهم الله خدم أهل الجنة، هم خدم أهل الجنة. الحديث قال عنه الحافظ بالفتح إنه ضعيف، قد نص عدد من أئمتنا على تحسين الحديث بل على تصحيحه لتعدد طرقه والعلم عند الله. وكونهم خدم أهل الجنة لا يتعارض مع ما تقدم، لعله إذا ابتحنوا وأذن الله لهم بدخول أهل الجنة يكونون خدما فيها فترة ثم ينعمون كما ينعم أهل الجنة، أو يستلمون خدما فلهم حكم أهل الجنة في النعيم لكن بهذه الوظيفة. لكن هذا متى؟ بعد الامتحان لنجمع بينه وبين ما تقدم. والولدان الذين يكونون في الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون. اختلف أئمتنا هل هم الأولاد الذين يموتونهم صغار أو ينشئهم الله إنشاء على قولين. القول الأول منقول عن علي والحسن أنهم أولاد المسلمين إذا ماتوا يجعلهم الله خدماء الجنة يطوفون عليها ويذكرهم ويبشرونهم ويسلمون عليهم. ومنهم من قال إنهم أولاد المشركين، وقد ورد في ذلك حديث أنس وهو ضعيف كما تقدم معنا، والإمام ابن القيم ذكر هذا عند هذه المسألة في كتاب إحاد الأرواح إلى كتاب الأفراح، وقال حديث أنس ضعيف أن أولاد المشركين خدموا أهل الجنة وهم الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة. ثم رجح الإمام ابن القيم القول الثاني وقال الأشبه إنهم مخلوقون يوم القيامة يخلقون كما يخلق الحور العين، وليس هم بأولاد المشركين ولا بأولاد المسلمين، والعلم عند رب العالمين. والحكم كما قلت مع ثبوت الحديث لأنهم خدموا أهل الجنة بعد الامتحان، من طاع قد يكون خادما فترة ثم يصبح ملكا كبقية أهل الجنة أو يبقى في هذه المدة. المقصود أنه نعم يا فوز، يقول من يقيم ويا فوز من يفوز من تلك الرتبة. والقول الثالث ذهب إليه إمام من أئمة أهل السنة على انفراد عبد العزيز الكناني الذي توفي بعد سنة 400 للهجرة، وهو صاحب كتاب الحيدري في رده على بشر المريسي، وفي نسبة الكتاب إليه الكلام والعلم عند ربنا الرحمن. وعموم أئمة أهل السنة في الخراب، ولما دخل على المعتصم ضحك المأمور يعني دنانة خلقته وللتشويه الذي في منظره، التفت هذا الإمام الصالح عبد العزيز الكناني وقال يا أمير المؤمنين ألا ما يضحك هذا فيه؟ لما يضحك؟ يضحك لدنانته، إن الله ما اصطفى يوسف لجماله، إنما اصطفاه لطيب جلاله وبيانه. يعني الله يوسف ما اصطفاه أنه جميل، إنما هو من عباد الله المخلصين المخلصين، هل ما يضحك له؟ لسفين يضحك يعني إذا كان في خلقة زمانه. وهم من أئمة أهل السنة الكبار كما قلت، رجع على بشر ودخل على قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد بعد أن سجنه الله في جبنه وأصابه بالثالث، وهو الذي أفتى بضرب رقبة الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن أبي دؤاد. دخل عبد العزيز الكناني عائدا لأحمد بن أبي دؤاد عندما ولد فعود قيل له تزيد تزور هذا الجبين الله، قال تدرون ما قلت له؟ قلت له ما جئتك زاهرا، انما جئتك لاحمد الله الذي سجنك في جسمك وهو اعظم عقوبه له. ثم دعوت عليه خمسه، ما ذكره لاعزيه مقدرا، قل الله عجل عقوبتك في الدنيا اولادك عند الله اشد واشد، اذا لم تتم اليه تلومونني على زيارته. كما حصل من بعض أهل السنة عندما مات بعض الجهمية وصلى عليه، قال كيف تصلي عليه؟ قال تدرون ماذا قلت؟ قلت اللهم إنه كان يقول إنك لا ترى في الآخرة فأسألك أن تحجبه عن رؤيتك، وكنت أقول اللهم إنه كان يقول إذا مات العاصي لا تغفر له فأسألك أن تغفر له، وكنت أقول اللهم إنه كان ينفي شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام في العصاة فأسألك أن تحرمه شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، صليت عليه. لكن تظنون ماذا قلت؟ لا تظنون أن هذا يعني من باب إقراره مبتدعا، من باب أننا نقف عند حده ونذكره بذلك. عبد العزيز الكناني من طرف قول قال هم في منزلة بين المنزلتين، وليس هذا بقول المعتزلة تكون على عينه، لأن المعتزلة لهم أصل من أصولهم الخمسة الضالة الباطلة التي هدموا بها أركان الإيمان. المنزلة بين المنزلتين يقصدون أن العاصي إذا عصى خرج من الإيمان وما دخل في الكفر، ليس بمؤمن ولا كافر، وهم كما قال عنهم أئمتنا مخانيث الخوارج، لأن الخوارج قالوا من فعل كبيرة فهو كافر، يعني جثموا وتجرؤوا على تكثير العقاب، أما هو يجبون وضعوا، لكن اتفقوا معهم في الحكم، اتفقوا على أن العاصي يخلد في النار، لكن الخوارج قالوا إن العاصي كافر، والمعتزلة قالوا ليس بكافر ولا مؤمن، وهذا قول الإباضية في هذه الأيام، كما يقول أهل السفاهة والحذيان في ولاة عمان، يقول الخوارج أخطأوا في تكثير فاعل الكبيرة، وأهل السنة أخطأوا في عدم إخراج فاعل الكبيرة من الإمام. طيب ماذا عندك يا شيطان أنت؟ ها؟ قال لا نقول أهل السنة لك الخوارج، نقول إن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن كما يدعي أهل السنة إنه مؤمن عاصي، وليس بكافر كما يدعي الخوارج، هو في منزلة بين الإيمان والكفر. قلت له أيها الضال المضل، هذا قول ليس بقول، هذا متروك، تتحلى ليس بحلي مستعار، تتحلى بعار مستعار. هذا العار سبق تجليه ظلال معتزلة، فجئت ما بين خوارج المعتزلة تتبلغ، قل هذا هو القول الحق في المسألة. عبد العزيز الكناني لا يقصد بالمنزل بين منزلتين هذا، إنما يقول في منزل بين منزلتين من أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا. أما هو يقول هؤلاء أهل الفقر والشيخ الغرب وأولاد المسكين يكونون بين الجنة وهم أهل الأعراف، لا من أهل الجنة ولا من أهل النار. على الأعراف الجامع يعرفون كل الجنة ونادى أصحاب الجنة السلام عليكم من يكونوها، وهم يطمعون لكل استغفار وانتقاء أصحاب النار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إلى آخر الآيات. فالمثل اختلفوا في أهل الأعراف على 12 قولا، فيهم أرجحها أنهم مستوى الحسنات هم السيئات، وحقهم في الأعراف وهو سور بين الجنة والنار لا للتخليد والتأديب، لأنه ليس هناك إلا جنة ونار. لكن هذا يختصر الصفحة لأجل أن يؤهلوا لدخول الجنة، فما عندهم ما يؤهلهم للدخول لا لهذه الدار ولا لهذه الدار، فيحتسبون. فعندما يرون أهل الجنة ويطمعون وأولئك يرغبون ويلجؤون إلى الحي القيوم، قال إنكم في نهاية الأمر سيدخلون الجنة، لأن الله إذا أطمع عبده سيحقق له طمعه، وهو عند حسن ظن عبده به فليظن به ما جرى ظننا بربنا أنه سيدخلها، ويدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب كرما منه لا بعمل منا، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فهؤلاء إلا من أطمعهم الله لم يدخلوها وهم يطمعون، والله عند حسن ظن عبده به فليظن به ما شاء. وقيل إنهم من مات في الفترة، وقيل أولاد المشركين، وقيل وقيل. فعبد العزيز الكناني يرى أنهم من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد يختصون على الأعراف. القول الثاني أو ليس كذلك السابع وهو آخر الأقوال، قول ظن مبتدع شرب وما نذكر الأشخاص. تقدم معنا عند أولاد المسلمين بعد أن ذكرت قولين لأئمتنا المهتدين، عقدت هذا بقول ثالث لهذا الضال الرجيم ثم أشرف. فقال أولاد المسلمين وأولاد الأنبياء، يقول أهل الفترة وأولاد الكفار وكل من لم توجد فيه شروط التخليد بالتوحيد يكون ترابا يوم القيامة. بل قال إن المقلدين من اليهود والنصارى يكونون ترابا، وذكرت كثيرا من شناعاته، وأنه كان يرى أن مفاخذة الذكور واللعب بأجلالهم حرام لا حلال، لكن إيلاده فقط يقول هذا هو المحرم. وله شناعات كثيرة، تفاحة في نفسه ونقص في دينه. تمامة بن أشرف قال هذا القول وهذا باطل لا دليل عليه. خلاصة الكلام أن من لم توجد فيه شروط التكليف بتوحيد ربنا الرحمن من غير أولاد المسلمين أنهم يمتحنون يوم القيامة، فإذا امتحنوا ظهر معلوم الله فيهم بعد أن يخند حكم في شأنهم إلى علم الله في أمرهم. فبعضهم يدخل الجنة وبعضهم يدخل النار، هذا حكم عام لا يستثنى منه أحد وبحذا مطلقا. وأما من غير ملة إبراهيم فذاك نقول هو كان على شريعة واضحة ومحجة ظاهرة فغيرها، فهذا يذوب بالإثم. أن من جاء وراء الضلال والضياع ونشأ عليه دون منع نفسه منه كنا ظالم، لكن الله تكرم عليه بعدم عقوبته إلا بعد حسابه، والعلم عند الله جل وعلا. هذا فيما يتعلق بشروط التكليف بالتوحيد، وفيما يتعلق بمن لو توجد فيه بعض شروط التكليف بالتوحيد. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يثبت الإيمان في قلوبنا ويجعل خير أيامنا يوم لقاء، إنه أرحم الراحمين وأحكم الأكرمين. أسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولشيوخنا ولمن علمنا وتعلم منا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.